بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ما زلنا في باب عظيم، هو الباب الذي بوب عليه الإمام النووي عليه رحمة الله، باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. وقفنا على الحديث الثاني بل الثالث من أحاديث هذا الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا الحديث فيه التحذير من مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يمنع من دخول الجنة، وفيه حث على اتباع السنة، وأن ذلك سبب لدخول الجنة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي. الأمة هنا اختلف العلماء في المراد بها، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام تشمل أمتين من الأمم: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم جميع الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، فكل من جاء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة هم من أمة الدعوة، فاليهود من أمة الدعوة، والسيخ من أمة الدعوة، والأمة الثانية أمة الإجابة، وهم من استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. هل المراد هنا بأمة الدعوة، بالأمة هنا أمة الدعوة أمة الإجابة؟ اختلف العلماء رحمهم الله، والأرجح والأظهر والله أعلم المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لقوله في الحديث: يدخلون الجنة. والذي يدخل الجنة هم المؤمنون المسلمون، ومن عداهم لا يدخلون الجنة أصلا. وبعض العلماء يقول يشمل الأمتين، والاستثناء في الحديث منقطع: إلا من أبى. وقوله يدخلون الجنة بشارة لهذه الأمة ولمن يستمسك بالسنة، قال: إلا من أبى، أي أبى من دخول الجنة. والإباء هو الامتناع والرفض والإعراض، والإباء إما كلي وإما جزئي، فإن كان كلي فالإباء بمعنى الكفر، لأن من رد السنة كلها وأعرض عنها وامتنع عن امتثالها فهو كافر بإجماع المسلمين. وإما أن يكون جزئيا فيكون الإباء بمعنى المعصية، فمن رد شيئا من السنة فهو عاص على خطر عظيم. قال الإمام أحمد: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. قيل: ومن يأبى، أي من يمتنع من دخول الجنة، وفهموا منه العموم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، ففهموا أنه لن يأبى أحد من دخول الجنة إذا فتح له الباب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أطاعني دخل الجنة، أي من امتثل أمري وتمسك بهدي وسنتي دخل الجنة مع السابقين، ومن عصاني أي عصى أمري وترك سنتي فقد أبى. وهنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك السنة وعصيانها امتناع من دخول الجنة، فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل أمتي إن جعلناها أمة الإجابة، فمن أطاعني الامتثال الكامل دخل الجنة مع السابقين، وإن أبى دخل الجنة بعد أن يلاقي ما يلاقي إن كان لم يرد السنة بأكملها، وإلا يلحق بالإباء الكلي والإعراض الكلي عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. الحديث الأول فيه أن من ترك السنة لم يدخل الجنة، وهذا فيه عقوبة من خالف شيئا من السنة ولو كان شيئا يسيرا فيما يظنه الناس، فهذا فيه جزاء مخالفة السنة. أن رجلا، يقول سلم بن أكوع، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. قال النووي رحمه الله: هذا الرجل هو بسر بن راعي العير الأشجعي، هو بسر بن راعي العير بالفتح الأشجعي. قال: كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصفهاني وابن ماكولة وآخرون، وهو صحابي مشهور. قال: عده هؤلاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأما قول القاضي عياض رحمه الله إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقا، قال: فليس بصحيح. قال: فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، ولكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب. وفي هذا يعني إن كان الأمر أمر إيجاب الترك هنا معصية، وإن كان أمر استحباب ليس بمعصية. قال: وفي هذا الحديث على أن من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفي هذا الحديث الإنكار معذرة، وفي هذا الحديث الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، يعني جواز الدعاء على من خالف الحديث الحكم الشرعي بلا عذر. من أين أخذ هذا؟ قال: لا استطعت. وهنا لم يكن عنده عذر، لأنه بإمكان كل أحد أن يأكل بيمينه، لأن النهي يترك بمقدور كل أحد أن يتركه. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال. قال: حتى في حال الأكل، يعني بعض الناس يقول إذا وجدت شخص في الأكل أو عند النوم متلبس بشيء من مخالفة لا تأمره هنا ولا تنهاه هنا. يقول النووي رحمه الله: وفي الحديث يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل. فهذا الرجل كان يأكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: واستحباب، يعني فيه استحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه، يعني إذا خالف آداب الأكل، ومن ذلك الأكل بالشمال. فإذا وجدت أحدا يأكل بشماله على الطعام فتقول له كل بيمينك، تنبهه وتذكره وتنصحه. وفي الحديث أيضا وجوب الأكل باليمين لأمرين اثنين. الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، ثم دعاؤه عليه الصلاة والسلام على من لم يأكل بيمينه. وفيه أن عقوبة الكبر معجلة، لذلك ما رفعها إلى فيه، ما منعه إلا الكبر، والكبر بطر الحق، رد الحق. الكبر أن يعرض الحق على الإنسان فيرده، هذا هو الكبر. وفيه أن الأكل بالشمال حرام، وفيه جزاء مخالفة السنة. قال: وهذا الحديث سيأتي تفصيله في بابه، فالإمام عقد بابا مستقلا في آداب الأكل والشرب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. قال الخامس: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث كذلك كسابقه في بيان عقوبة مخالفة السنة. وهذه العقوبة أن ذلك يؤدي إلى الاختلاف، قال النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم. وأحكام التسوية الصفوف ستأتينا في باب مستقل. وتسوية الصفوف المراد بها اعتدال القائمين بها على سمت واحد، وسد الخلل الذي يكون في الصف، هذا ضابط تسوية الصف، اعتدال القائمين بها على سمت واحد وسد الخلل الذي في الصف. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم وتراصوا. قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. اختلف العلماء رحمهم الله في الوعيد المذكور في قوله: ليخالفن الله بين وجوهكم، إما على الحقيقة وإما على المجاز. فمن قال على الحقيقة قال: المراد تحويل خلفه عن وضعه بجعل الوجه موضع القفاء، ليخالفن الله بين وجوهكم، بدل أن تكون في الأمام تكون في الخلف، خلف بينها، أو بتغيير صفاتها. نظير هذا قالوا حديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. وإما مجازا، ومن قال إنه مجاز قالوا هو مجاز عن العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، أو ليخالفن الله بين وجوهكم أي بين قلوبكم بأن تختلف ولا تتآلف. ويدل لهذا رواية أبي داود لهذا الحديث قال: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وهذا مذهب الأكثر وهو الأظهر، لأن هذه الرواية تبين رواية أخرى أن المراد بالمخالفة بين الوجوه إنما هو اختلاف القلوب. ولذلك يقول علماء إن مخالفة الصفوف في الصلاة من أسباب تفرق أمة الإسلام، وهذا يدل كما قال النووي رحمه الله، قال: لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. وهذه اللفظة من الحديث تدل على أن تسوية الصفوف واجبة، لأن فيها وعيد وأكدت باللام للقسم. قوله في الرواية الأخرى: يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، وهذا فيه أن السنة للأئمة أن يسووا الصفوف وأن يعتنوا بتسويتها، وهذه سنة مؤكدة في حق الأئمة. قال: كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. قال النووي رحمه الله: القداح بكسر القاف هي خشب السهام، حين تنحت وتبرأ، واحدها قدح بكسر القاف. قال: معناه يبالغ في تسويتها حتى يصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. يعني عصا التي يوضع عليها السهم ويرمى بها هذه تبرى حتى تستوي مستقيمة، وبقدر استوائها يصيب السهم، لأن خشب السهم إذا كانت معوجة السهم لا يستقيم إذا رمي، فكانوا يسوونها بدقة حتى لا يكون في أدنى وجاج. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كما يسوي الرجل قداح سهمه. هذا معنى هذا الحديث، وفيه كما قال النووي رحمه الله: معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. ولم تكن في مساجدهم خطوط، قوله حتى كاد يكبر، يعني لما عقلنا عنه هذا الفعل وامتثلنا ولم يكن منا أحد يخالف، فجاء يوم حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره. ما الذي متقدم منه؟ الصدر. فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على تسويتها، وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة، لأنه كاد أن يكبر، والتكبير يأتي بعد إقامة الصلاة، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله. فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإقامة وقبل الدخول في الصلاة، قال: وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. وقال ابن حجر: وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم وتحذيرهم من المخالفة. قال: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فحذرهم من المخالفة حتى لا تختلف قلوبهم. وتسوية الصفوف كما تقدم واجبة للوعيد فيها، ولأنها من إقامة الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام تفقد الصف، وهكذا هدي الصحابة. كان عمر إذا أقيمت الصلاة بعث رجالا يسوون الصفوف، فإذا قالوا سويت الصفوف كبر رضي الله عنه وأرضاه. وكان عنده الدرة يقول تقدم فلان تأخر فلان. وتسوية الصفوف تكون بالمناكب، هذا الأصل، ليس بأطراف الأقدام من الأمام، إنما بالمناكب. وإذا استوت المناكب تساوت الركب والأكعب، وبهذا يستوي الصف. أما إذا سوينا الصفوف من الأمام على خط واحد، قد يظهر في الصف الواحد كثير ممن يبدو صدره، وهذا أمر واقع مشاهد. ولذلك من الخطأ أن يصلي الإنسان على كرسي ثم يتقدم بكرسيه، يتقدم بعضهم شبر وبعضهم ذراع، هذا لا يجوز. التقدم على الصف فيه وعيد، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والصلاة على الكرسي لا تمنع إذا احتاج الإنسان إليها، يعني يستطيع القيام ويستطيع الركوع ولكن لا يستطيع الجلوس، فيقول أقوم قائما ثم أركع ثم مكان السجود أجلس على الكرسي. نقول له تأخر وسوي الصف، ولا عليك بمن خلفك، ولكن نصيحتي لمن كان يصلي على كرسي أن يتخذ كرسيا بحيث لا يؤذي من خلفه، أو يصلي في طرف الصف بحيث إذا انقطع الصف ينقطع من آخره بمقدار رجل واحد. أما يقف خلف الإمام وعنده كرسي كبير ويقطع الصف الثاني ويتقدم على الصف الأول، هذا لا، مما لا يصلح في الصلاة. وإذا كان الإنسان إذا كان جالسا على الكرسي ويستطيع لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، فهذا نقول له الأفضل في حقك أن تصلي وأنت جالس. يعني بعض الناس يأتي يمشي ثم يأتي يجلس على الكرسي لا يصلي قائما، وإذا جاء الركوع أو ما إيماء، وإذا جاء السجود كذلك يؤمن، ولو جلس على الأرض كان بإمكانه أن يضع جبهته على الأرض. نقول له في هذه الحالة إذا كنت تستطيع أن تؤدي السجود هنا لا تصلي على كرسي، صلي على الأرض إذا كان بإمكانك ذلك، لأن صلاتك على الكرسي تفوت عليك وضع الجبهة في الأرض، وهذا واجب وأنت تستطيعه بدون الكرسي. والكرسي فيه محاذير كثيرة، وبعض الناس بدأ يتفننون، ولكن هذا الحديث جاء في رواية أبي داود بن خزيمة قال النعمان بن بشير أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم، قالها ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال النعمان فرأيت الرجل منا يلزق، وفي رواية يلصق، منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. جاء في حديث أنس في البخاري فإذا جاء أحدنا يفعل هذا بأحدكم اليوم نفر كأنه بغل شمس. فإذا استوت الأكتاف المناكب تلقائيا تستوي الركب. وبعض الناس من شدة حرصه على تسوية الصف يكون في الصف فرج فيفتح رجله أكثر من جسمه، وهذا يقع في محظورين اثنين: الأول أنه فتح وفتح الرجل أكثر من الجسم مخالفة، ثم تسبب في فرج في الصف، لأنه إذا سجد لابد أن يضم جسمه ويبقى عن يمينه وشماله فرج، ثم لا يمكنه أن يلصق منكبه ومنكب صاحبه. والأصل في التسوية إلصاق المنكب، هذا الأصل. فهذا الحديث فيه أن مخالفة السنة وترك السنة سبب لاختلاف القلوب. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. هذا الحديث كذلك فيه عقوبة مخالفة السنة، وأن امتثال السنة أمان في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترك النار في البيوت عند النوم، فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وبين في هذا الحديث أن النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ووجه عداوة النار للإنسان أنك إن باشرتها حرقتك وحرقت مالك كالعدو تماما، يعني إذا مسكتها ووصلت إليها مباشرة كما أنك تصل إلى العدو تحرقك. ومنفعتها لا تحصل إلا بواسطة، يعني تريد أن تتدفأ بالنار لا يمكنك أن تباشرها، إنما بواسطة الوهج الذي يخرج منها. هكذا العدو، فهي وجه المشابهة هنا أنك إن باشرتها حرقتك كما أن العدو إذا وصلت إليه مباشرة قتلك. وقوله لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، وفي الرواية الأخرى إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، وجاء في حديث آخر: وأطفئوا السراج فإن الفويسقة أي الفأرة تظلم على أهل البيت بيتهم، أي تحرق البيت. وفي رواية عند البخاري: وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. وفي رواية أخرى: وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يقول هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها. ما هي السراج؟ ها؟ الفنر؟ السراج بالزيت، زيت يوضع في قارورة ثم يوضع فيه فتيلة ثم يشعل النار، كان الناس يضعون عليه تمر. قال: هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرها. وأما القناديل المعلقة في المساجد وهي يسمونه الفنر، صح؟ قال: وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، يعني هذه الأضواء الموجودة الآن. وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها لانتفاء العلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الأمر بالإطفاء في الحديث بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، فإذا انتفت العلة زال المنع. فهذا الحديث معلم، وفي هذا الحديث دلالة على الاحتياط مما يخشى منه الضرر، فكل ما تخشى منه الضرر فالسنة أن تحتاط منه. فهذا فيه أن مخالفة السنة عقوبة وأن امتثالها أمان. فلما خالف هؤلاء وتركوا النار في بيتهم احترق بيتهم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ترك النار في البيت حين ينام الناس، فلما خالفوا فذكروا ذلك له فبين أن هذه عدو، وأنهم لما خالفوا أصابهم ما أصابهم. قال: وعنه أي أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال فقه بضم القاف على المشهور وقيل بكسرها فقه أي صار فقيها. هذا الحديث مثل عظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان حال وعاقبة من تمسك بسنته ومن عارضها ولم يقبلها ولم يعمل بها. هذا الحديث فيه تشبيهان بليغان، قال عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، مثل وشبه العلم الذي جاء به بالغيث. ما الجامع بينهما؟ الجامع أن كليهما تحصل به الحياة، فكما أن غيث السماء تحصل به حياة الأرض هكذا غيث الوحي يحصل به حياة القلوب. قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وقد ذكر الله عز وجل أن غيث السماء تحيا به الأرض في آيات كثيرة، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لحي به بلدة ميتة، وأخبر أن غيث الوحي أيضا تحصل به الحياة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالعلم غيث، والمراد فالعلم غيث، والغيث يعني غيث العلم ونفعه ما كان من جهة الوحي. إن مثل ما بعثني الله به يعني جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فالعلم النافع هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هي دلالة الحديث هنا. وأهل هذا الغيث هم العلماء، فالعلماء هم أهل العلم النافع. وأما من يقول العلماء كالآباء لا ينتفع منهم إلا من أتاهم، هذا يعارض هذا الحديث، ويصفون أنفسهم بالدعاء أنهم ينشرون الخير في كل البلدان فيسيحون في البلدان، هذا خطأ. العالم شبهه النبي عليه الصلاة والسلام كالقمر، هو في مكانه ولكن يشع في كل الأرض. وذلك العلماء الأئمة كثير منهم لم يخرج من بلده ولكن علمه طبق الآفاق وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، ومن يقرأ سيرهم وعلمهم يظن كأنهم بيننا موجودون، وبيننا وبينهم قرون من كثرة ذكرهم والتحديث عنهم عليهم رحمة الله وعليهم رضوانه. هذا التشبيه الأول، شبه العلم والهدى الذي جاء به الرسول بالغيث بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة. والتشبيه الآخر، شبه القلوب بالأرض، قال كمثل غيث أصاب أرضا، بجامع أن كل منهما محلا للتقبل. ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسمان طيبان وقسم لا خير فيه. الأول من جمع بين الفضيلتين، جمع بين حفظ الوحي والسنة وفهمها والعمل بها. فقال: فكانت منها طائفة طيبة. وفي رواية عند البخاري، بل في رواية البخاري: فكانت منها طائفة نقية. قال ابن حجر: في كل روايات البخاري، وطيبة في رواية مسلم، والمسانيد كذلك ما قال ابن حجر. قال: فكانت منها طائفة طيبة نقية قبلت الماء. ما هو الماء؟ ها؟ الوحي. هذا كناية عن حفظ العلم والعمل به. قال: والاستفادة من قبلت الماء. وفي الطائفة الثانية قال: أمسكت الماء. فرق بين قبلت وتشربته، وفرق بين مسكته. قال: فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، أي استفادت منه. قال: فأنبتت الكلا والعشب الكثير. ما هو الكلا؟ وما هو العشب؟ وما الفرق بينهما؟ هذا ذكر للخاص بعد العام. فالكلا يطلق على النبات، يعني على النبت الرطب واليابس، وأما العشب لا يطلق إلا على الرطب فقط. وقوله أنبتت الكلا والعشب الكثير كناية عن الفهم والاستنباط واستخراج الفوائد من النصوص. الطائفة الثانية: من حصل على فضيلة من الفضيلتين، وهي حفظ العلم. فقال: وكان منها، أي من الطائفة الطيبة، أجادب. والأجادب هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، يعني لا تتشرب الماء. قال: أمسكت الماء. والماء هنا كما تقدم هو الوحي، يعني حفظت العلم والسنة. فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يعني هؤلاء حفظوا العلم، حفظوا القرآن، حفظوا صحيح البخاري، لم يفهموه. لأن بعض الناس لما يأتي يستهزئ بالعلم والحفاظ يقول: ماذا فعلوا؟ زادت نسخة من صحيح البخاري في السوق. هذا خطأ. الرسول جعلهم من الطيبين وإن لم يفهموا. قال: أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يعني هي لم تستفيدوا، لكن الناس استفادوا، شربوا منها، أخذوا من الوحي الذي عندها فتشربوا، وسقوا وزرعوا، يعني علموا أهليهم وبذروا العلم وتركوه لمن خلفهم. حفظوا العلم كما جاء في الحديث: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالناس متفاوتون في الفهم عن الله وعن رسوله. هذان القسمان من السعداء لأنهم طيبون أنقياء. فكانت منها طائفة طيبة نقية كما في رواية البخاري. الثالث: من حرم الفضيلتين، يعني لم يقبل العلم ولم يحفظ العلم. قال: وأصاب طائفة أخرى. هذه الطائفة الثانية إنما هي قيعان. والقيعان هي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت نباتا ولا تمسك ماء، يعني لا تنبت كلا ولا تمسك ماء. ثم بين أحكام الطائفتين. فقال عن الطائفة الطيبة النقية التي قبلت الماء فأنبتت، والتي أمسكت الماء فنفعت، قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وهذا فيه أن صاحب السنة والعلم من أراد الله به خيرا ينبغي له أن لا يخرج عن هاتين الحالتين: إما أن يكون صاحب علم، وإما أن يكون متعلم. فحياته كلها فعلم وعلم. انتفع بالوحي وعلم في نفسه، وهذا لابد له من تعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. وهذا هو سبيل العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وهذا في الحقيقة هو طريق الدعوة ومنهج الأنبياء. قال: نظر الله عبدا، وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة لمن كان هذا حاله. قال: سمع مقالتي، وهذا يسمى عند العلماء بتلقي العلم. سمع مقالتي، ومقالة النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يسمعها منه مباشرة أو من ورثته. قال: فوعاها، وهذا فهم العلم وسبيل العمل وسبيل استخراج الفوائد واستنباطها. ثم قال: وحفظها، لابد من الحفظ. ثم بلغها إلى من لم يسمعها. هنا تأتي الدعوة في أي مرتبة؟ مرتبة الرابعة. سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم بلغها. لا تقول كنت تكلم الله يفتح عليك، جبريل لا ينزل عليك بالوحي، إنما العلم سبيله التعلم. فمن سلك هذا الطريق هو الناجي، وهو سالك لطريق النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلم لا بد له من حفظ، ولا بد له من إتقان. لأن بعض الناس أو كما قال أو كما قال، ولا تحفظ شيئا بالنص حتى لا يمسك عليك، ولا تقول قال الله قال الرسول حتى لا تخطئ. ليس سبيل العلم، إنما هو سبيل الجهل والتطفل على موائد العلماء، وهذا مما لا يجوز. فالدعوة أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم النشر، كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله. هذا هو الصنف الأول، فدل على أن السعادة والفلاح منوط بقبول الوحي وهو السنة. سئل شيخ الإمام أحمد الوليد بن مسلم: ما نشر العلم أو ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة، لأن السنة هي أصل العلم. والقسم الثاني قال: ومن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال ابن القيم رحمه الله: لا نصيب لهم منه، لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. لذلك الشافعي رحمه الله كان إذا لقي شيخا كبيرا في السن سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. قال: والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم، كل بحسب ما قبله ووصل إليه. والقسم الثالث لا علم له ولا تعليم. قال: فهم الذين لم يرفعوا بهدي الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. قال: فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم، وعظم موقعه، وشقاء من ليس من أهله. قال: وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر، بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. وهذا ذكره في كتاب العظيم مفتاح دار السعادة، الذي ينبغي لكل طالب علم بل لكل مسلم أن يعتني بهذا الكتاب قراءة وتدبرا، فهو من الكتب النفيسة لهذا الإمام عليه رحمة الله. وقد قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجته من الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. قال النووي رحمه الله: واعلم أن معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدي الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، يعني مقصود الحديث تمثيل الهدي الذي جاء به الرسول بالغيث، ثم ذكر الأصناف، ثم قال: وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليها وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. فهذا الحديث فيه ضرب الأمثال في التعليم، وهذا مما يرسخ العلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن وأنا قال وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم: الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل. هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا طريقة للنجاة إلا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه المانع من دخول النار، يذب الناس عنها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولكن أكثر الناس يعرض ويخالف. قال: مثلي ومثلكم، هنا ضرب الأمثال في التعليم، كمثل رجل أوقد نارا، هذا بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. جاء في رواية: فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. قال: فجعل الجنادب. قال النووي في شرح مسلم: الجنادب هذا الصرار الذي يشبه الجراد، يعني أصغر من الجراد يشبهه، يقعن فيها، فيه إشارة إلى كثرة الوقوع والهلاك مع وضوح الأمر وشدة النصح من النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك وجد في الأمة مع كثرة الأحاديث مع بيان الآيات من ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن يخالف أوامره الصريحة. قال: وأنا آخذ بحجزكم، هذا من تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته. قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، فيه وعيد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من يتفلت من الرسول إنما يهوي بنفسه في النار، فحذاري حذاري من المخالفة. قال: وأنتم تفلتون، بضم التاء وإسكان الفاء، ورويت بفتح التاء والفاء المشددة، أي تفلتون. قال النووي رحمه الله: وكلاهما صحيح، إما تفلتون وإما تفلتون. وفيه سرعة تملص الناس من الأوامر ووقوعهم في النواهي. قال: تفلتون، كأنه يريد أن يفر ويفلت من الأوامر والنواهي، ففيه سرعة تملص الناس من الأوامر. جاء في رواية: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني فتقتحمون فيها. والتقحم هو الإقدام والوقوع في الأمر الشاق، تقحم هو الإقدام والوقوع في الأمر الشاق. جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم بل في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني كأن هذا الرجل ذهب طليعة لقومه، هم ينتظرون عدوا فذهب ينظر، قال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وهذه النذارة هي أفظع وأشد أنواع النذارة، يعني رجل رأى الجيش بعينه ثم خلع ملابسه وجعل يلوح بها إلى قومه وهو عريان لشدة النذارة. هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، شديد النذارة عليه الصلاة والسلام، شديد البيان، شديد الشفقة، شديد الرحمة بهم. قال وإني أنا النذير العريان، يعني ليس بعد النذارة شيء، فقد أبلغ في النذارة وليس بعده إلا الحقيقة كأنكم ترونها رأي العين. قال وإني أنا النذير العريان فالنجاة، النجاة يعني أنجو بأنفسكم، أنجو بأنفسكم. قال فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني سمعوا نذارته واستجابوا، فأدلجوا خرجوا من أول الليل. قال فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، يعني على مهلهم من غير استعجال، فنجوا، لأن الجيش سيصبحهم في الصباح وهم خرجوا أول الليل. وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. هكذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال أمة مع سنته، فمن أطاعه نجا وكان على الحق، ومن خالفه فإنه على خطر عظيم يوشك أن يهلك. كم بقي؟
على المطلب
نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد والإعانة على كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نقف على بعض الأسئلة من الدرس الماضي ومن درس اليوم. قال لماذا كلمة كل هنا على بابها، يعني فإن كل بدعة ضلالة. ذكر ابن رجب وابن تيمية أن هذه من ألفاظ العموم التي لا يخرج عنها شيء، وفي قوله خالق كل شيء ليست على بابها، هنا كل وهنا كل. لماذا هناك هنا على بابها في البدع وهناك ليس على بابها؟ نقول كل من ألفاظ العموم وتدل على العموم إلا إذا دلت قرينة على التخصيص، كما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا عموم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هل دمرت المساكن؟ نعم، لم تدمر، تدمر كل شيء ما أمرت بتدميره. هنا خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، يعني خالق كل شيء مما هو مخلوق، فقد دلت النصوص على أن الله خالق وما عداه مخلوق، فلا يدخل في هذه الآية ذاته سبحانه وتعالى. فإذا دلت قرينة عقلية أو نقلية على عدم إرادة العموم فنصير إليه، وإلا يبقى الأمر على عمومه. يقول ما هو توحيد الحاكمية، وهل هو من منهج أهل السنة والجماعة؟ توحيد الحاكمية إنما هو توحيد أهل البدع والتحزب، ابتدعوه لإثارة الفتن على الحكام وتكفيرهم. قالوا واستدلوا إن الحكم إلا لله، هذه الآية إنما هي في توحيد الألوهية، لأن الله قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فتوحيد الحاكمية طاعة ولاة الأمر وإدخالها في العقيدة إنما تندرج تحت هذا الباب العظيم، ليست توحيدا مستقلا إلا عند أهل الفتن وعند أهل البدع. توحيد إما توحيد ربوبية وإما توحيد ألوهية وإما توحيد أسماء وصفات، لا يوجد غير هؤلاء الثلاثة. الحكم يدخل نعم في توحيد العبادة، يدخل في توحيد العبادة. والحكم بغير ما أنزل الله عز وجل يختلف بأحواله، قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون ظلما. ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا. ثم هذه الآية اختلفت خواتيمها عن بعضها البعض، فأولئك هم الكافرون، فاختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات. ثم هذه الآية بعض أهل العلم يقول هي في أهل الكتاب، هي في أهل الكتاب خاصة، لأن وردت في سياق أحكام أهل الكتاب. وعلى كل الحكم بما أنزل الله واجب لا شك، ولكن من خالف ذلك الحكم بتكفيره ليس بصواب. بل قال ابن عباس عن هذه الآية، قال إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر. وهذا المنهج لابد أن يتبع فيه أهل العلم الكبار من الصحابة والتابعين والأئمة، أما شيوخ الفتنة فليس لهم ميزان في العلم. يقول يا شيخ هل من يخرج منه مادة غريبة بعد البول يوجب الغسل؟ والدليل جزاكم الله خيرا، ما يخرج بعد البول متصلا به حكمه حكم البول، وهذا يسمى عند العلماء بالودي، مادة ثخينة كدرة تخرج بعد البول، هذا يسمى الودي، حكمه حكم البول. لا يجب الغسل إلا خروج المني بشهوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. فإذا خرج المني بشهوة أو بقايا بعد شهوة، بعد أن اغتسل خرج منه شيء من بقايا مني، هذا لا يجب الغسل، إنما يجب الغسل خروج المني بشهوة. يقول حكم الاحتباء عند حضور الدروس لا بأس به إذا أمنت كشف العورة، انكشاف العورة. ناخذ مليون. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما رأيك في قول من يقول إن الإيمان في القلب وليس في إطالة اللحية وتقصير الكندورة ونحو ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهذه من الأعمال، هذه من الأعمال. فتقصير الثوب الراجح أنه واجب، لأن فيه وعيد شديد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقال ابن عمر: إن كنت عبد الله حقا فارفع إزارك. وقال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذا وعيد خاص. ثم هناك وعيد آخر لمن أرخى كبرياء. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم المسبل إزارة. ولا تقل إن أبا بكر رضي الله عنه كان يرتخي إزاره، فجاء إلى الرسول فقال: يا رسول إني أتعاهد إزاري ولكنه يرتخي. فقال: إنك لست ممن يفعله خيلاء، افعل كفعل أبي بكر، ثم إذا نزل بنفسه وتعاهدته ليس عليك حرج، أما ترخيه ابتداء لا، خالفته ولا يصح لك الاستدلال. فهذا فيه وعيد. واللحية كذلك هدي الأنبياء. قال الله عن نبيه موسى وهارون قال لا تأخذ بلحيتي لا تأخذ برأسي بلحيتي ولا برأسي، فدل على أن لحيته كانت مما يمكن الأخذ بها. وقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كثيرة جدا، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن خالف ولم يمتثل إما أن يعتقد أنها سنة وإما أن يعتقد أنه عصى، نسأل الله أن يغفر له ولنا. والناس كلهم عندهم ذنوب، منهم من ذنوبهم تظهر ومنهم من ذنوبهم تخفى، ونسأل الله العفو والعافية للجميع. فقولهم الإيمان في القلب ما ليس له دخل في كذا كذا، لا، هذا مما يزيد الإيمان، مما يحفظ الإنسان. وجود لحية للإنسان لا شك أنها تمنع عنه كثير من نظر السوء ولها وقار. فالتمسك بالسنة كما سيأتينا في حديث، التمسك بالسنة فقط في ذاتها بركة، فكيف وأن مخالفات السنة فيها عقوبات كثيرة. فالإنسان إذا بلغ شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إن قصرت فاسأل الله الإعانة واستغفر لتقصيرك، واسأل الله دائما أن يوفقك لكل خير، أسلك هذا مع السنة دائما. أيما أفضل، أن تحج عن شخص ميت أو عن نفسك؟ لا شك أن الإنسان يحج عن نفسه أفضل مما يحج عن غيره، ولكن لو عنده قريب قد حج عن نفسه وذاك لم يستطع الحج وحج عنه له أجره إن شاء الله. هل تجوز صلاة الغائب على رجل قد صلي عليه صلاة الجنازة خارج الدولة، علما أن بعض أقاربه في الإمارات لم يصلوا عليه؟ الراجح أن الإنسان إذا صلي عليه صلاة الغائب صلاة الجنازة لا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، هذا الراجح. مسألة فيها أقوال، منهم من يقول لا يصلى عليه أبدا، ومنهم من يقول إذا لم يصلى عليه يصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، ولم يفعل ذلك مع من مات في الغزوات وغيرهم من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، إنما صلى على النجاشي لأنه لم يصلي عليه. الأمر الثالث، قالوا بعضهم قال إذا كان الشخص صاحب مكانة وولي الأمر أمر بذلك، فولي كلام ولي الأمر يقطع النزاع، كلام ولي الأمر يقطع النزاع. أما عامة الناس فإذا كلما مات أحد في المشرق أو المغرب صلينا جنازة، كل صلاة سنصلي خلفها جنائز، وهذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الراجح أن الشخص إذا صلي عليه في بلده لا يصلى عليه إلا إذا أمر ولي الأمر لأناس خاصين، فهذا يصلى عليهم، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ألا تعد وضع الخطوط في المساجد من البدع لسببين؟ الأول أمر محدث، ثانيا لا تستوي الصفوف بذلك لعدم تسوية المناكب. لو أزحنا الخطوط لصارت الصفوف دائرية، هذا مجرد في مصليات العيد، الناس لا يعرفون يصفون، هذا فيه تقريب ولا يدخل في البدع، هذا الأمر لا يدخل في البدع إن شاء الله وفيه تقريب. فلو ترك الأمر هكذا الناس لا يستطيعون أن يصلوا. جرب صلوا في الساحة يوم واحد شوفوا، لا يستقيم الناس، هذا أهون شيء. هل يجوز تركيب العدسات في العين؟ يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يكون فيها ضرر، والشرط الثاني أن تكون بإذن الولي الزوج أو الوالد، الشرط الثالث أن لا تكون ألوان قبيحة مما ليست في البشر مما تشبه الحيوانات. يقول جزاك الله خيرا، السؤال: إذا كنا في الصلاة فكيف أحث الذي بجانبي على التراص وتسوية الصف؟ إذا كنت في داخل الصلاة في الصلاة هنا ما في حث، إنما إذا كان فاصلة طويلة ولم ينتبه تسحبه. وأما إذا شيء يسير وجدته ترص من جهتك أنت، مثلا كنت على اليسار ترص الذي على يسارك والثاني هو بنفسه. ما هو الدليل على أن المنكب هو الأصل؟ المنكب هو الأصل، حاذوا بين المناكب، هذا الأصل والأقدام. والأصل أن المنكب يوازي القدم، فإذا ساويت بين القدم قد لا تساوي، لا يمكنك أن تساوي. أما إذا ساويت بين المنكب ووقفت وقوفا عاديا قدمك تصل لقدم أخيك. هل مجرد إنكار المنكر العام يمس من حقوق ولي الأمر؟ لا، طريقة الإنكار عند العلماء أن ينكر المنكر من غير ذكر الفاعل، أن ينكر الربا، ينكر الزنا، ينكر الخمر، ينكر الفساد، ينكر الشر، يحذر الناس بالأحاديث بالآيات، يبين لهم أحكام الشرع، ولكن من غير ذكر الفاعل. تذكر الآيات المحرمة لمنكر معين كما هو الحال في الخطب وفي غيرها من غير ذكر فاعل معين، هكذا يكون إنكار. الإنكار ينكر بغير ينكر الفعل، بغير ذكر الفاعل، هكذا طريقة العلماء وطريقة السنة. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ هل الإنكار على الوزراء ومن في حكمهم بمثابة الإنكار على الحاكم؟ من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، والوزير ذو سلطان، فإذا كان وقع في خطأ يبين له إن استطاع إنسان يصل له، وإلا يخبر من يصل له، فإذا عجز ينكر بقلبه. هل مجرد الخروج دون التكفير بالكبيرة يكفي لإلحاق المسلم فرقة الخوارج؟ هو الأصل التكفير ثم بعده الخروج والتفجير، لا ينفكان، لا ينفكان مجرد الخروج دون التكفير. فالخروج لا شك أنه يلحق الإنسان بفرقة الخوارج، ولكن دل الواقع على أنه لا خروج إلا قبل خروج اللسان، وخروج اللسان فيه شتم وتكفير ونحو ذلك. يقول: إن كنت أصلي ومن هو بقربي ضيق أو ضيق قدمي وقمت بتوسيع قدمي أكثر من جسمي لإتم الصف، أقول هذا لا يحصل به إتمام الصف، هذا كأنك تلعب توسع رجلك وتقدمها، لا يحصل به سد الفرج، لأنك إذا قدمت يبقى الفراغ بين كتفك وكتف صاحبك فلم تفعل شيئا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أحدهم أن أول من جحد آدم عليه السلام واستدل بقصته مع داود عليه السلام في زيادة ما دي كذا. الحديث صحيح، فجحد آدم فجحد ذريته، يعني جحد العمر الذي أعطاه لمن؟ لداود عليه السلام، العمر كان قصير فأعطاه من عمره، فلما جاء الأجل فجحد آدم فجحد ذريته. إنسان هذا جبلة البشر، كل أحد يحب الحياة. يقول هل العوام الذين يحفظون حديثا أو صورة ثم يعلمونها غيرهم دون فهم معناها من أي طائفة يكونوا؟ نقول لهم فليزدادوا علما، فإذا تعلموا شيئا من الخير وكانوا على خير وثقوا مما عندهم لا بأس أن يعلموا أهليهم ينصحوا به، ولكن ليس هذا تصدرا، يعني يقوم أمام الناس ويتحدث عنده آية ويخبص فيها ما. يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لجماعة أو للجماعة الثانية، كتب لجماعة ثانية، للجماعة الثانية في مسجد يصلى فيه 5 صلوات جماعة، حيث هناك من يرى بعدم جواز الجماعة الثانية ومن يرى غير ذلك، ما هو الراجح وما دليل الطرفين وأيهم أقوى في الأجر أو أيهم أقوى من الآخر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تكرار الجماعة الثانية، لا أعلم أحدا قال بالتحريم، إنما الجمهور على الكراهة وأحمد رحمه الله على الاستحباب. ودليل أحمد على الاستحباب حديث من يتصدق على هذا، لما جاء رجل متأخر فقام أبو بكر فصلى معه فقالوا هذه جماعة ثانية وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل من لم يصلي جماعة ثانية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوما وقد صلى الناس فرجع إلى بيته فصلى بأهله. وهناك آثار عن الصحابة أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الناس قد صلوا وحدانا، قالوا لأن في الصلاة بجماعة ثانية تفريق لجماعة المسلمين وفتح باب التكاسل للناس، ويقع في قلب إمام شيء لماذا لا يصلون خلفه. وبعض أهل العلم فرق بين أناس من أهل المسجد وأناس من غير أهل المسجد، يعني مررت بمسجد فيه جماعة ولكنكم مارون في الحي ولم تكونوا قد صليتم، وإذا رآكم الإمام لا يقع في قلبي شيء وأنكم صليتم لأنه لا يعرفكم أصلا، فلو صليت ليس عليك حرج. وهكذا مسجد الطريق أيضا ليس فيه حرج، فهذا الأمر فيه سعة، يعني من لم يكن من الحي كما قال أظن المبارك فوري، ومسجد الطريق كما هو معلوم عند العلماء. أما ما عدا ذلك فالأولى أن الإنسان لا يصلي جماعة ثانية، لأنه إن كان قد تركها لعذر فله أجر الجماعة، وإن كان لغير عذر فالأصل في الأجر إنما هو الجماعة الأولى، ولا يشتت شمل المسلمين، وليكن حريصا على أداء الجماعة في أول وقتها، وهذا مذهب جمهور العلماء. أما التحريم لا أعلم أحدا قال بتحريمه، والله أعلم. يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل في مؤسسة فيها غير مسلمين من العرب والأجانب، فهل علي واجب دعوتهم إلى الإسلام وهل آثم إن لم أقم بذلك؟ أنت حامل رسالة وحامل دين، عليك أن تتودد إليهم فيما يحببهم في دينك، وتحسن إليهم وتقسط في أمرهم وتعطيهم بعض الكتيبات بعض الأشياء، تدعوهم بالأخلاق أولا ثم بالأقوال قليلا قليلا، تكون مفتاح خير. يقول ما هي الأشياء التي تعين على طلب العلم؟ تستعين بالله عز وجل ثم لا لابد من همة عالية ومداومة وملازمة، ثم تختار لك شيخا وتبدأ، إن كنت يعني مستطيعا تبدأ بصغار العلم ثم تتدرج في كباره، وإذا وجدت درسا لا تفوته، ولكن احرص على الخير واستعن في ذلك بصحبة الأخيار والمواظبة، بهذا يحصل العلم. قيل لأحدهم: كيف طلبت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. والإمام أحمد رحمه الله قال كان يقول عن نفسه: ربما أردت البكور فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس، يعني أردت البكور لطلب الحديث قبل الفجر، فكانت أمي تأخذ بثيابي حتى يؤذن الناس. ويقول ابن درستوية يقول: كنا نأخذ المجلس لمجلس علي بن المديني اليوم العصر، فنقعد طوال الليل خشية أن لا ندرك من الغد مكانا نسمع فيه الحديث، فيجلسون من العصر والدرس بعد الفجر من يوم غد من شدة حرصهم وهمتهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. ويقول الإمام ابن أبي حاتم يقول: مكثنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، أما النهار فنطوف على الشيوخ، وأما الليل فننسخ ونقابل. قال: فخرجت أنا وصاحب لي إلى شيخ فقيل إنه علي، قال: فرجعنا فمررنا بالسوق فرأيت سمكة أعجبتنا، قال: فاشتريناها فمضينا إلى البيت، فلما وصلنا إلى البيت حان وقت درس شيخ آخر فمضينا، قال: وبقيت السمكة 3 أيام لم نتفرغ شويها فأكلناها نية. فقال له أحدهم: هل أعطيتموها من يصلحها لكم؟ قال: من أين كان لنا الفراغ؟ ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا بد من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الصحابة والسلف كانوا يسافر أحدهم الشهر لطلب حديث واحد على الدابة، يسافر شهرا لطلب حديث واحد. فالإنسان لابد أن يرفع همته ونجاهد نفسه ويتخذ رفقاء يعينونه على ذلك، والنجاة إنما هي بالعلم، كما قال ابن بطة رحمه الله: فإن قد أصبحنا في زمان قل من يسلم فيه دينه له دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وحياه بالعلم، فالحياة حياة العلم. فمن سلك السبيل واجتهد وواظب القصد تبلغه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا من قبل، كان عمل ابن ديمة تثبت لا تترك، وتجتهد وتجاهد نفسك وتستعين بذلك على الحفظ. البخاري سئل: هل من دواء للحفظ؟ لما كان يحفظ كثيرا قال: ما رأيت مثل نهمة الطلب ومداومة النظر. فإذا كان عندك نهمة في الطلب كما عندك نهمة في الطعام وأنت جائع، وعندك مداومة نظر كثير القراءة، ستنفتح عليك أبواب العلم. وإلا نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هنا كتاب في قبل ذلك، هذا كتاب قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ينصح بنشر هذا الكتاب بين النساء؟ الكتب والتي تنشر يستأذن فيها الأوقاف، ولاة الأمر في هذا الباب يستأذن فيها الأوقاف، ثم إذا سمحوا ينشر أي كتاب كان، سواء كان طيبا غير طيب، يعني الكتب الطيبة النافعة للعلماء، من أراد أن ينشر شيئا يستأذن من الأوقاف، فإذا أذن له هم ولاة الأمر في هذا، فبها ونعمت، وإلا لا يجوز له ذلك، لابد من أخذ الإذن في هذا الباب، وإن كان الأمر خيرا. وجزاكم الله خيرا، معذرة.